هذا سبق في باب التنازع أنه لا يمكن أن يرد عاملان على معمول واحد، ولا بد من إضمار في أحد الفعلين. إذا كان الضمير أساسا في الجملة كالفاعل ونائب الفاعل وما أشبهه. نعم والله أنا ذكرنا بما سبق قاعدة في باب النحو أنه إذا ذكر العلماء خلافا في النحو فالأسهل والأرجح إلا إذا تعذر وقام وقعد. صحيح أنه لا يمكن أن يكون قام وقعد في آن واحد، لكن يحمل عنه قام ثم قعد أو قعد أو قعد ثم قام، لأن الواو لا تقضي الترتيب. نعم أنت لا بد من قراءة. نعم نعم تكمل كيف؟ والباقي واضح. طيب لكن ما دام التسجيلات تسجل أفاد الوقت بالنسبة لنا نحن. أنا لولا أنكم لزمتوا كان ما قرأت فيه من الدرس الألفية. نعم هناك إيش تجد ماء لا حول ولا قوة إلا بالله وكان الإنسان على كل شيء جدا. تسميع قراءة شيء كلام يحيى اقرا.
اقول ابن مالك رحمه الله ان عامل اكثر لا تجزي العمل قبل كل واحد من الخمر.
اخذنا هذا
عامل المثمر في ضمير ما تنازعات والتهم مكتوبه اقسمان والنسيء بناتا وبالبغى واعتذر عن ذاك ولا تجد مع أول فتكملا بمضمر لغير رفع أوهلا والحلف هلزم هي يكون غير خبر وأخر أنه إن يكون هو الخبر وأخر إن يكون ضمير خبرا لغير ما يطابق المفسرة نحو أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين في الأخ.
يقول رحمه الله تعالى ابن مالك وآمن المهمل في ضمير ما تنازعاه والتزم التزم. طيب المثال أخذناه أيضا كيحسنان ويسيء ابناك وقد بغى واعتديا عبداك. المثال الأول منطبق على مذهب من البصريين يحسنان ويسيء ابناك لأنه أضمر في الأول وحذف الضمير من الثاني فكان ابناك فاعل للثاني وقد بغى واعتدى عبداك هنا أعمل الأول ولهذا حذف الضمير منه وأهمل الثاني ولهذا أثبت الضمير فيه قال وقد بغى واعتدى عبداك ولا تجع من أول قد أهمل لمضمر لغير رفع أهلا بل حذفه لزم إن يكون غير خبر وأخرنه إن يكون هو الخبر. يعني إذا كان الضمير ليس فاعل ولا نائب فاعل فلا تأتي به مع الأول إذا أهملت بل احذف إلا أن يكون خبرا. مثال ذلك أكرمت وضربته زيدا أكرمت وضربت زيدا أكرمت وضربت زيدا، أيهما العامل؟ أكرمت وضربت زيدا. العامل ضربت والأول مهمل، فلا يجوز أن تقول أكرمته وضربت زيدا، لأن هذا الضمير ليس أصله المبتدأ والخبر، بل هو ضمير مفعول به فضلا في الكلام، فيجب أن نحذف إذا أعملنا الثاني. وإن أعملت الأول وقلت أكرمت وضربت زيدا وأنت تريد إعمال الأول، فهنا تأتي بالضمير المفعول به فتقول أكرمت وضربته زيدا، أكرمت وضربته زيدا. طيب، علمت به ومررت به، نعم علمت به ومررت بزيد، هذا لا يصح، لأنه لا يجوز أن تأتي مع الأول بالضمير إذا أعملت الثاني. أما لو قلت علمت ومررت به زيد، نعم عملت ومررت به بزيد، فهذا يجوز، لأنك إذا عملت الأول فأضمر في الثاني. وخلاصة القول الآن أنه إذا كان الضمير عمدة وهو الفاعل ويش ونائب الفاعل، فإنه يجب الإتيان به سواء عملت الأول أو عملت الثاني. والمثال مثال ذكر المال، كيحسنان ويسيء ابناك وقد برى واعتدى عبده. وإن كان الضمير فضله فإن عملت الثاني فلا تأتي به في الأول، وإن عملت الأول فأتي به في الثاني، هذا الضابط. ولهذا قال لا تجب مع أول قد أهمل بمضمر أي بضمير لغير رفع أهمل، إعراب البيت لا ناهية، وتجب فعل مضارع ملزوم بلا الناهية، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت مع أول، هنا مع ساكن خلاف الأفصح لأجل استقامة الوزن. قد أهمل أي لم يعمل، والكلام الآن في باب التنازل. أهمل فعل مضارع فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله، ونائب فاعل مستتر تقديره هو، بمضمر متعلق جار مجرور متعلق بتجب لغير رفع أهلا، لغير رفع جار مجرور متعلق محذوف صفة المضمر، ورفع وأوهل أيضا الجملة صفة لرفع لغير رفع أهلا. ويجوز أن يكون لغير رفع متعلق بأوهل، وتكون جملة أوهل صفة لمضمر، والمعنى لمضمر أوهل لغير رفع. قال بل حذفه الزم إن يكن غير خبر، بل حذفه أي حذف الضمير غير المرفوع إلزم، متى؟ إذا عملنا الثاني فإننا نحذفه من الأول، ولا يصح أن نأتي به لأنه فضله. وأخرنه إن يكن هو الخبر، أخرنه أي أخر المفعول إن يكن هو الخبر، أخر المفعول الذي يطلبه الفعل الأول إذا أعملت الثاني. المثال عندكم يقول ظنني وظننت زيدا عالما إياه، ظن تحتاج إلى مفعولين وكلاهما ايش عمده، لان اصل المفعولين في ظنه واخواتها مبتدا وخبر، والمبتدا والخبر عمده، فلا بد من الاتيان بهما جميعا، لأنك لو أعطيت الفعل الثاني المفعولين وتركت الأول فقد حذفت مفعولين هما عمدة، وهذا لا يجوز. وإن أضمرت فلا يجوز أيضا، لأن الضمير لا يمكن يأتي بالأول في الأول إذا أعمل الثاني. إذا ما بقي علينا إلا أن نؤخره، ولكن ولا نجعله ضميرا متصلا. المثال عندي يقول: تقول ظنني وظننت زيدا عالما إياه. انتبهوا لهذا المثال، والظاهر أن العرب من أولها إلى آخرها لم تنطق بمثل هذا النص. نعم، لكن النحويين رحمهم الله يفرضون مسائل فرضية، كما يفرض الفقهاء أيضا مسائل فرضية. ظنني وظننت زيدا عالما، لو أنا تكلمت في هذه الكلمة ظنني وظننت زيدا عالما، وش تفهمون من ظننت زيدا؟ تفهمون ظننت زيدا جاهلا أو عالما؟ ظنني وظننت زيدا عالما، لا شك إن ظنني عالما فعل استوفى مفعولين. ظنني عالما، ظننت فعل، لا شك إنه فعل استوفى مفعولين. ظننت زيدا عالما، واضح فعل وفاعل، مفعول أول مفعول ثاني، بقينا ظنني تطلب مفعولين أيضا، لأن ظن لا بد لها المفعولين هما المبتدا والخبر. المفعول الأول هي الياء في ظنني، المفعول الثاني إياه لا بد يأتي بعد، ولهذا قال بل حذف وآخرنه إيكن هو الخبر، وإيا في ظنني إياه أصل الخبر، وليا في ظنني هو المبتدا، أليا في ظنني هو المبتدا وإياه هو الخبر، ولهذا قال أخرنه إيكن هو الخبر. فتقول ظنني وظننت زيدا عالما إياه، الإعراب ظن فعل ماضي والنون الوقاية ولي مفعول أول، فالواحر عطف، وظننت فعل وفاعل، وزيد مفعول أول، وعالما مفعول ثاني. الظن الأولى ولا الظن الثانية؟ ظن الثانية، لأننا عملناه. وإياه نعم مفعول ثاني لظن الأولى، واضح؟ فيؤتى بالضمير. طيب إياه إيش؟ ظنني إياه أي ظنني ذلك العالم، فيكون معنى الجملة أنني ظننت زيدا عالما وظنني زيد عالما، فإياه أي ذلك العالم. ولا ما تقدم مرجع للضمير، لكن أخذ من المعنى. فإذا سئلنا ما معنى قول القائل ظنني وظننت زيدا عالما إياه، فقل معناه أنه ظنني عالما وظننته عالما، هذا معنى الجملة. لكن الآن لو سألت ماذا تفهمون من قولي ظنني وظننت زيدا عالما ولا أقول إياه، ما نفهم شيء؟ الظاهر نفهم أنه ظنني عالما كما ظننته عالما، هذا الظاهر. طيب ظنني وظننت زيدا قائما، كذلك ظنني قائما وأنا ظننت أنه قائم، هذا هو المتبادل. لكن نقول لابد هذا مبتدا وخبر، لابد يأتي المبتدا والخبر لأنهما عمدة. وشجيب قال لو قلت ظنني وظننت زيدا عالما عالما، نعم يكون كلام ركيك. ظنني وظننت زيدا عالما عالما يكون كلام ركيك من جهة، ومن جهة أخرى يظن أن عالما الثانية توكيد للأولى، توكيدا لفظيا، لكن إذا قلت ظنني وظننت زيدا عالما إياه سهل الإشكال. لكن يبقى كيف ظنني إياه؟ هو ظنني نفسه، هذا هو المتبادل من الضمير، ظنني إياه أي ظنني نفسه. فتأتي مسألة إيش؟ السفسطة، الذي يقول كل واحد من المسفسطين يقول أنا أنت وأنت أنا. وقد ذكرنا لكم قصتهم، وأنهم إذا أراد النوم ربط كل واحد منهم حبلا برجله يخالف حبل رجل صاحبه علشان ما يغلط إذا أصبح. طيب، على كل حال هم يقولون إن معنى إياه أي ذلك العالم، مو بإياه أنا، المعنى ذلك العالم. وخلاصة القول إذا عملنا الثاني فإننا لا نضمر في الأول إلا ضمن الرفع الذي هو نائب الفاعل أو ضميرا يكون عمدة، ونأتي بالخبر بعد الجملة الثانية وبعد استيفائها مفعوليها، فنقول ظنني وظننت زيدا عالما إياه، ولا صح نقول ظنني إياه وظننت زيدا عالما. ولهذا قال المؤلف بل حذفه ملزم إن يكن غير خبر، وأخرنه إن يكن والخبر. طيب لو قلت ضربته وأكرمت زيدا يصح؟ ضربته وأكرمت زيدا، ليش؟ لأن ضمير هنا فضلة فيجب حذف. ماذا أقول؟ ضربت وأكرمت زيدا. طيب ضربت وأكرمته زيدا صحيح ولا صحيح؟ ليش؟ لأنه إذا كان الضمير، إذا عملنا الأول أجزنا أن نعمل الثاني بالضمير، واضح؟ طيب سمعت، وأظهر إن يكون ضمير الخبر هذا البيت والذي بعده قرأناه على شيخنا عبد الرحمن بن السعدي عدة مرات وعجزنا عن فهمه وتركيبه، وتمثلنا بقول الشاعر إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. وكفى بنا أن نعرف معنى البيتين أولئك. وأما ما ذكره هنا يقول وأظهر إن يكن ضميرا خبرا، ضمير خبرا لغير ما يطابق المفسرة، نحو أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخاء. فنقول الحمد لله على أخائه ونعمته أننا لم نكلف بمعرفة هذين البيتين. أما إعرابهما تحبون إعرابهما عرفناه. نعم، الحكمة من القواعد السابقة واضحة، أن الإنسان إذا يتكلم بالتنازع يتكلم على حسب مقتضى القواعد.
إذا أضمن
الأول، نعم،
لم أضمن إذا كان
فضل. إيه نعم، السبب لأن الفضل يجوز حذف، وأنت إذا أوجدته ومرجعه متأخر عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، ولا داعي لذلك. فلهذا حدثنا. نعم، إيه ما يجوز، لأن أصل تأخر الضمير على عودة الضمير على متأخر لفظا ورتبة لا يجوز إلا عند الضرورة، وهنا لا ضرورة. لكن إذا أعملت الأول وأضمرت في الثاني عاد الضمير على متأخر لفظا لا رتبة.
ويقول ضربت وأكرمت زيدا.
نعم،
لو قال
إن
الذي عملنا هنا الأول.
نعم، أحسنت، نقول إذا عملنا الأول لا بد أن تأتي بقرينة تدل على عمل الأول وهو أن تضمن في الثاني، إلا على الرأي الذي ذكره بعض العلماء أنه يجوز إعمال العاملين في معمول واحد، هذا شيء
ثاني.
علته في حذف الضمير في الأول إذا لم يكن عمدة هو أنك تضمر أو تجعل الضمير عائدا على متأخر لفظة ورتبة بدونها سبب. أهل البحرين
وين اختلف الطلب؟ اي يعني قد يطلبه احدهما على انه مفعول به وقد يطلبه احدهما مفعول به والثاني على انه فاعل. اين
ما نعطيه الوحده نطلبه على انه فاعلا
شلون؟
ما يقدم
لا لا كل واحد بالخيار
لان نحتاج الى الماضي عملنا
ما هو بالاحساس الموصول ما نحتاج
لا اذا عملنا اذا عملناه في الموصول
الآن إذا كنت تضغيه ويضيف صاحب الواجب نحذف الحذف ويصل إذا كنت ترضي ويضيف صاحب
لكن هو هنا أعمل
عمل
لكن لو عملنا الأول
قلنا إذا كنت ترضي وترضيه ترضيه صاحبا بالنص ويرضيك صاحبا إذا كنت ترضي ويرضيك صاحبا يعني إذا كنت ما عنه في الحديث يعني هو موجود في اللغة العربية أقيسة جابوا الهدف من عنه ولهذا نرى أن نقف نعم فنبدأ الآن بالمفعول المطلق عندنا المفاعيل إما مقيدة وإما مطلقة المقيدة تكون مقيدة بالباء وتكون مقيدة باللا لا أتركوه اللي بحاول يحاول ولا
بحاول
في مراجعة قلت قريبا طيب المفعول مطلق إن المفعيل قسمين مطلق ومقيد والمقيد يكون بالباء يكون باللام ويكون بفي ويكون بالواو والمفعيل إذا خمسة مجموعة في هذا البيت ضربا أبا عمرو غدا فأتى وجئت والنيل خوفا من عقابك لي في بيت واحد ضربت ضربا أبا عمرو غدا فأتى وجئت والنيل خوفا من عقابك لي ضربا هذا المفعول المطلق أبا عمرو المفعول به غداة أتى المفعول فيه وجئت والنيل المفعول معه خوفا من عقاب الحليم المفعول لأجله المفعيل خمس هذه المفعيل الخمس تنقسم إلى قسمين مفعول مطلق ما قال به أو له أو فيه أو معه مطلق مفعول ومفعول مقيد إما بالباء أو بفي أو بالواو أو باللام أو بالواو بما مجموعة في قوله ضربت ضربا أبا عمرو غدا فأتى وجئت والنيل خوفا من عقاب الكريم زين ضربا هذا المفعول المطلق أبا عمرو مفعول به غدا أتى مفعول فيه اللي هو الضرب وجئت والنيل مفعول معه خوفا من عقابك لي مفعول لأجله نعم هنا مؤلف يقول المفعول المطلق اللي ما قيل ما قل به أو فيه أو له ما قيل مفعول مطلق فما هو العنوان أعم من الأبيات الآتية لأنه تكلم عن المصدر فعندنا مصدر وعندنا مفعول مطلق المصدر أعم من المفعول المطلق من وجه والمفعول المطلق أعم من المصدر من وجه آخر إذا قلت وقوفك طويل، وقوفك طويل، وقوف هذه مصدر لكنها ليست مفعولا مطلقا. وشي وقوفك طويل؟ مبتدا خبر، وقوف مبتدا. يعجبني قيامك، قيام مصدر ولكنها فاعل. فرحت كل الفرح، كل هذه مفعول مطلق وليس في مصدر وهي منصوبة. فإذا يا جماعة المفعول المطلق والمصدر بينهما عموم وخصوص وجه. المصدر أعم من وجه، والمفعول المطلق أعم من وجه. فالمفعول المطلق لا يكون إلا منصوبا، ولكن قد يكون مصدرا وقد يكون نائبا من هذا المصدر. والمصدر لا يكون إلا مصدرا لكن قد يكون منصوبا وقد يكون غير منصوب. فهمتم الآن؟ المفعول المطلق لا يكون إلا منصوبا لكن قد يكون مصدر وقد يكون غير مصدر. المصدر ما يكون إلا مصدر ولكن قد يكون مرفوعا ومنصوبا ومجرورا. هذا الفرق بينهما. صار الفرق بينهما عموم وخصوص وجه. المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن. وغالبا يقول معقد. المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل. الفعل إذا قلت قام، قام لها مدلولان، فيجلس، جلوس أيضا لأن يجلس دلت على الحدث اللي هو جلوس وعلى زمن مستقبل وعلى هذا فقط. فهو اسم ما سوى الزمان. ما هو الذي سوى الزمان؟ الحدث. الحدث هو المعنى يا شيخ، الحدث هو المعنى. من مدلول الفعل مثاله كأمن من أمن. أمن أمنا، أمن أمنا، هذا المصدر أمن أمنا. طيب أولئك لهم الأمن. الأمن مصدر أمن لكن هنا مرفوع لأنها مبتدا مؤخر. نعم. الحاصل أنه المصدر هو ما دل عليه الحدث الذي دل عليه الفعل. يعني اسم ما دل، اسم لما دل لأحد مدلولي الفعل وهو الحدث. ترى هذا تفسير من مالك، لكن بتفسير أوضح نقول المصدر هو الذي يجيء مثل ما قال صاحب الأجرمية، هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. كيف ثلاثة متصل بفعل؟ قام يقوم قيام، جلس يجلس جلسة، هو الثالث، يجي هو الثالث. كذا يا غانم؟ اي نعم يصح. قاعد يقعد قول، هذا هل هو الذي يجي الثالث الذي يأتي ثالثا في تصريف الفعل هو المصدر. أظن هذا واضح، هذه مثل مع البارد. نعم جدا واضح، ما تبي كلام ابدا. قام يقوم قياما، اكل ياكل اكلا، وعلى هذا فقط. اما ابن مالك فيقول اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل. واضح؟ ها؟ إيه؟ كأمن من أمن. طيب الآن سؤال، هل هو أصل الفعل أو الفعل أصله؟ المعلق يقول وكونه أصل هذين الفعل، لكن قبله بمثل أو فعل أو وصف نصب. يقول ينصب المصدر بمثل يعني قد يكون الناصب له مصدرا مثله وينصب بالفعل وينصب بالوصف ينصب بالوصف. إذا ناصب المصدر ثلاث: إما مصدر مثله، وإما فعل، وإما وصف. وإما وصف. إذا قلت عجبتك عجبت من ضربك العبد ضربا شديدا، عجبت من ضربك العبد ضربا شديدا، وش اللي ناصبه؟ المصدر. من ضربك، يعني ضرب هذا مصدر، ضربا منصوب على المصدرية والعامل فيه المصدر اللي قبل. طيب، أو فعل مثل ضربت ضربا، هذا الفعل. أضرب ضربا، اضرب ضرب، هذا مصدر. أو وصف مثل أنا الضارب المجرم ضربا أليما، أنا الضارب المجرم ضربا أليما. وين المصدر؟ ضربا ناصبه الضارب وهو وصف. نعم. طيب، هذا هو العبد المضروب ضربا شديدا، وش الوصف؟ اسم المفعول. الوصف اسم المفعول. فإذا ينصب المصدر إما بمصدر أو بفعل أو بوصف. وكونه أصلا لهذين انتخب، انتخب كون مبتدا، كون مبتدا وهو مضاف إلى الهاء، وهو من متصرفات كان، فيعمل عمل كان. أين الذي في محل الاسم؟ الهاء في قوله كونه، وأصلا خبر كون، خبر كون باعتبارها من النواصب. وأما انتخب فهو جملة خبر المبتدا وهو كون. نعم. المعنى هذه القاعدة يقول إن الذي اختير، الذي اختير أن المصدر أصل لهذين. ما هما هذان؟ الفعل والوصف. الفعل والوصف أصلهما المصدر، لأن تقول ضرب مشتق من الضرب، فهو إذن الضرب سابق على ضرب، سابق فيكون أصلا له. الضارب من المشتق من الضرب، إذن فالأصل أصل الأفعال المصادر، أصل الأسماء الأوصاف المصادر. وهذا الذي يذكر المؤلف أنه انتخب وصحيح. وقال بعضهم إن المصدر، إن الفعل هو الأصل، إن الفعل هو الأصل، وأن ضرب، وأن الضرب مشتق من ضرب، ضرب مشتق من ضرب. لكن ما قاله المؤلف أن الأفعال مبنية على المصادر، وكذلك الأوصاف مبنية على المصادر، لأنك تقول ضرب من الضرب، وأكل من الأكل، وشرب من الشرب، قول وتقول مثلا القائم منين؟ من القيام، مهم من قام، القائم مشتق من القيام، مهم من قام. وتقول مثلا الآكل منين؟ من الأكل، والشارب من الشرب، والمصلي من الصلاة، وهكذا. هو الذي يجيء الفصل الثاني من درس الفعل، قد يكون العبارة تشير إلى هذا، إنما الأصح أنه منتخب أن المصدر والأصل. الله أعلم. قال توحيدا، إن شاء الله بحث التنازع في العمل وغيره. لا، المفهوم المطلق التعليم.
أو تحت الطائرة البحث الأصلية.
الله عليه وسلم. فيها ما تحفظها. مثل أهل المبتدأ مفهوم بالابتداء ولا مفهوم بالخبر. قال المؤلف في بيان ما يفيده المصدر. قال توكيدا أو نوعا يبين أو عدد. توكيدا مفهوم مقدم بقول يبين يعني وزن، وقول أو نوعا معطوف على توكيد. والسؤال على هذا الإعراب هل هذا من باب التنازع أم لا؟ توكيدا أو نوعا يبين لماذا؟ الآن هل هذا من باب التنازع ولا لا؟ ليس من باب التنازع لماذا؟ يمكن فارق ولا يصدق الله لأنه الفعل والفعل يبين صح. وقوله أو عدد أو عدد أو هل حقق وهي معطوفة على توكيد يعني أو يبين عددا. وهنا قال المؤلف عدد، والمعروف انه اذا وقف على المنصوب يوقف عليه الالف. والجواب اما ان نقول لاجل الرب احرقا، واما ان نقول على لغه ربيعه الذين يقفون على المنصوب بالسكون. طيب القاعده الان من هذا الشطر أن المصدر يأتي بأغراض، منها التوكيد، ومنها بيان النوع، ومنها بيان العدد. مقدار المؤلف أمس قال كسرت سيرتين، سرت سيرتين، هل وش هذا؟ عدد، هذا عدد. سير ذي رشد النوع، النوع يعني بين لنا أن سيره سير ذي الرشد. الرشد معناه حسن التصرف. نعم. وتقول أيضا وواجهته مواجهة المقصر. مواجهة هذه مصدر مبينة من نوع. وثب وثوب الأسد، هذا أيضا مبين للنوع. طيب ضربه ضربات كثيرة، العدد لا العدد أي ضربات. نعم. كثرت سيرتين، طيب ما ذكر المؤلف التوكيد؟ التوكيد مثل قولك ضربت ضربا، ومثل قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. ما فائدة النصر المؤكد؟ لأن فائدة المبين للعدد واضح، المبين للعدد واضح، يبين العدد، والمبين للنوع فائدته واضحة أيضا لأنه يبين نوع النصر. لكن ما فائدة المؤكد إذا قلت كلمته تكليما؟ إيش الفائدة من كلمة تكليما؟ يقولون فائدته انتفاء احتمال المجاز، إنه ما هو هذا مجاز، كلمته تكليما يعني ما هو بغير تكليم. مثل ما لو قلت كلمته أنا يعني لا غير. إذا نستفيد من هذا أن قول من يقول إن الله كلم موسى تكليما أي جرحه بمخالب الحكمة. كلام ساقط ولا لا؟ ساقط، يعني مؤكد الكلام تكليما، وهذا ما يكون إلا الكلام اللي هو الكلام المسموع. نعم. طيب هذا فوائد فوائد المصدر. وقد ينوب عنه ما عليه دل. قد ينوب عنه أي عن المصدر. وكلمة قد للتحقيق. قد هذه للتحقيق. وقد إذا دخلت على المضارع تفيد إيش؟ تفيد في الغالب التقليد. لكنها قد تفيد التحقيق كما في قوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه، وفي قوله قد يعلم الله المعوقين. فإذا قد ينوب عن التحقيق، قد ينوب عنه عن المصدر ما عليه دل أي ما دل عليه، مثل جد كل الجد، جد يعني اجتهد، وهذا موجه لكم كل الجد ولا بعضه كل جد كل الجد يعني اجتهد كل الاجتهاد. وين المصدر؟ لا هذه كل مفعول مطلق، الجد هو المصدر، لكن كل دلت عليه. فعلى هذا إذا بغينا نعرف نقول جد فعل أمر وفاعل مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، كل مفعول مطلق ولا نقول مصدر، يعني المصدر هو الجد، كل مفعول مطلق منصوب على المفعولية المطلقة وعلى نصبه فتح الغير في آخر، كل مضاف والجد مضاف إليه، مجرد الإضافة على مجرد كسر الظاهرة في آخره. طيب إذا قلت بل قال الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل، بعض، هل نقول هذا مفعول به ولا نقول مفعول مطلق؟ مفعول مطلق مفعول به. وش حجة محمد؟ لأنه أتى
ذلك مصدر.
وين؟ الأقاويل. الأقاويل مثل مصدر التقاويل.
كم؟
وين مصدر الله؟ ماذا التقاويل؟ تقول تقولا. وش الحجة؟ أيوة المفعول مطلق مصدر. جد كل شيء. هي صالحة من أبغى فيه فضاء تبدو فيها محفو شيء أن تكون مفعولا مطلقا وأن تكون مفعولا بها لأن الفعل واقع عليه. فإذا قلت أكرمه بعض الإكرام، أكرمه بعض الإكرام، ما تقول مفعول مطلق لأنها أضيفت إلى المصدر كذا. اجرده اشد الجلد مفعول مطلق ايضا. اذا كل ما كان منصوبا مضافا الى مصدر الفعل فهو مفعول مطلق. قال وافرح الجدل، افرح فعل امر مبني على السكون وفاعله مستتر جوازا تقديره انت وجوبا، مش القاعدة اللي تغيره أنت أو أنا أو نحن فهو مستدرون وجوبا. طيب قولك افرح الجدل، افرح الجدل، الجدل مو مصدر، مصدر لكنه مو من لفظ الفعل، ليس من لفظه بل هو من معناه، لأن الجدل الفرح، لو قال افرح الفرح لصار مصدرا، لكن قال افرح الجدل، لو قلت الجدل مصدر لافرح قلنا لك لا، الجدل مصدر لإيش؟ لا مصدر لأي شيء، جدل، نعم،
ما هي لفراسة. إذن هي بمعنى الفعل ولد من لفظه، فنعربها بأنها مفعول مطلق ولا يقول مصدر الفرح. ومثله أيضا قم وقوفا، قم وقوفا، قم فعل أمر وقوفا مفعول مطلق ولا نقول مصدر، لأن وقوفا ليست مصدرا ليقوم من لفظه، لكنها مصدر له من معناه، فتكون مفعولا مطلقا. اجلس قعودا،
هذا سبق في باب التنازع أنه لا يمكن أن يرد عاملان على معمول واحد، ولا بد من إضمار في أحد الفعلين إذا كان الضمير أساسا في الجملة كالفاعل ونائب الفاعل وما أشبه. نعم نعم والله احنا ذكرنا بما سبق قاعدة في باب النحو أنه إذا ذكر العلماء خلافا في النحو فالأسهل والأرجح إلا إذا تعذر وقام وقعد. صحيح أنه لا يمكن أن يكون قام وقعد في آن واحد، لكن يحمل عنه قام ثم قعد أو قعد أو قعد ثم قام، لأن الواو لا تقضي الترتيب. نعم إلى بالمقراءة. نعم تكمل كيف؟ والباقي واضح. طيب لكن ما دام التسجيلات تسجل أفاد الوقت بالنسبة لنا نحن، هذا لولا أنكم لزمتوا كان ما قرأت فيه من الدرس الألفية. نعم هناك إيش؟ تجد ماء حول وكان الإنسان على شيء جدا تسميع طلع شيء كذا. طيب يحيى اقرأ.
أقول ابن مالك رحمه الله إن عامل أكثر ياتي اسم العمل قبل كلي واحد من العمل
أخذنا هذا
عامل المؤمن في ضمير ما تنازعات واتد مكتجرة اقسمان والنسيء جنازة وبالبغى واعتدى يا عرضاك ولا تجد مع أول قد أكملا بمضمر لغير رفع أوهلا والحلف هلم إن يكن غير خبر وأخرا إن يكن هو الخبر وأخر إن يكن ضمير الخبر لغير ما يطابق المفسرة نحو أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين في الأخر.
يقول رحمه الله تعالى ابن مالك وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه والتزم ما التزم. طيب المثال أخذناه أيضا كيحسنان ويسيء ابناك وقد بغى واعتدى يا عبداك. المثال الأول منطبق على مذهب من البصريين يحسنان ويسيء ابناك لأنه أضمر في الأول وحذف الضمير من الثاني فكان ابناك فاعل للثاني وقد بغى واعتدى يا عبدا، هنا أعمل الأول ولهذا حذف الضمير منه، وأهمل الثاني ولهذا أثبت الضمير فيه، قال وقد بغى واعتدى يا عبداك. ولا تجع من أول قد أهمل لمضمر لغير رفع أوهل، بل حذفه لزم إن يكون غير خبر وأخرنه إن يكون هو الخبر. يعني إذا كان الضمير ليس فاعل ولا نائب فاعل فلا تأتي به مع الأول إذا أهملته، بل احذف إلا أن يكون خبرا. مثال ذلك أكرمت وضربته زيدا، أكرمت وضربت زيدا، أيهما العامل؟ أكرمت وضربت زيدا، العامل ضربت والأول مهمل، فلا يجوز أن تقول أكرمته وضربت زيدا، لأن هذا الضمير ليس أصله مبتدأ والخبر، بل هو ضمير مفعول به فضلا في الكلام، فيجب أن نحذف إذا أعملنا الثاني. وإن أعملت الأول وقلت أكرمت وضربت زيدا وأنت تريد إعمال الأول، فهنا تأتي بالضمير المفعول به فتقول أكرمت وضربته زيدا، أكرمت وضربته زيدا. طيب علمت به ومررت به، نعم علمت به ومررت بزيد، هذا لا يصح لأنه لا يجوز أن تأتي مع الأول للضمير إذا أعملت الثاني. أما لو قلت علمت ومررت به زيد، عملت ومررت به بزيد، فهذا يجوز لأنك إذا عملت الأول فعظمت في الثاني. وخلاصة القول الآن أنه إذا كان الضمير عمدة وهو الفاعل ويش ونائب الفاعل فإنه يجب الإتيان به سواء عملت الأول أو عملت الثاني. والمثال المثال ذكر ابن مالك كيف يحسنان ويسيء ابناك وقد بغى واعتدى عبدك. وإن كان الضمير فضله فإن عملت الثاني فلا تأتي به في الأول، وإن عملت الأول فأتي به في الثاني، هذا الضابط. ولهذا قال لا تجد مع أول قد أهمل بمضمر أي بضمير لغير رفع أهمل، إعراب البيت لا ناهية، وتجد فعل المضارع منزوم بلا الناهية والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت مع أول، هنا مع ساكن خلاف الأفصح لأجل استقامة الوزن. قد أهمل أي لم يعمل، والكلام الآن في باب التنازل. أهمل فعل مضارع فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله ونائب فاعل مستتر تقديره هو، بمضمر متعلق جار مجرور متعلق بتجد لغير رفع أهمل، لغير رفع جار مجرور متعلق محذوف صفة المضمر، ورفع وأوهل أيضا الجملة صفة لرفع لغير رفع أهمل. ويجوز أن يكون لغير رفع متعلق بأوهل وتكون جملة أوهل صفة لمضمر والمعنى لمضمر أوهل لغير رفع. قال بل حذفه الزم إن يكن غير خبر، بل حذفه أي حذف الضمير غير المرفوع إلزم. متى؟ إذا عملنا الثاني فإننا نحذفه من الأول ولا يصح من نأتي به لأنه فضله، وأخرنه إن يكن هو الخبر. أخرنه أي أخر المفعول إن يكن هو الخبر، أخر المفعول الذي يطلبه الفعل الأول إذا أعملت الثاني. المثال عندكم يقول: ظنني وظننت زيدا عالما إياه. ظن تحتاج إلى مفعولين وكلاهما إيش؟ عمدة، لأن أصل المفعولين في ظنه وأخواتها مبتدأ وخبر، والمبتدأ والخبر عمدة، فلا بد من الاتيان بهما جميعا. لأنك لو أعطيت الفعل الثاني المفعولين وتركت الأول فقد حذفت مفعولين هما عمدة، وهذا لا يجوز. وإن أضمرت فلا يجوز أيضا، لأن الضمير لا يمكن يأتي بالأول في الأول إذا أعمل الثاني. إذا ما بقي علينا إلا أن نؤخره، ولكن ولا نجعله ضميرا متصلا. المثال عندي يقول: تقول ظنني وظننت زيدا عالما إياه. انتبه لهذا المثال، والظاهر أن العرب من أولها إلى آخرها لم تنطق بمثل هذا النطق. نعم، لكن النحويين رحمهم الله يفرضون مسائل فرضية كما يفرض الفقهاء أيضا مسائل فرضية. ظنني وظننت زيدا عالما، لو أنا تكلمت في هذه الكلمة هكذا: ظنني وظننت زيدا عالما، وش تفهمون من ظننت زيدا؟ تفهمون ظننت زيدا جاهلا أو عالما؟ ظنني وظننت زيدا عالما، لا شك أن ظنني عالما فعل استوفى مفعولين. ظنني عالما، نعم أقصد ظننت فعل، لا شك أنه فعل استوفى مفعولين. ظننت زيدا عالما واضح فعل وفاعل مفعول أول مفعول ثاني، بقينا ظنني تطلب مفعولين، لأن ظن لا بد لها مفعولين هما المبتدا والخبر. المفعول الأول هي الياء في ظنني، المفعول الثاني إياه لا بد يأتي بعد، ولهذا قال: بل حذف وأخرنه إن يكن هو الخبر. وإيا في ظنني إياه أصل الخبر، وليا في ظنني هو المبتدا، أليا في ظنني هو المبتدا وإياه هو الخبر، ولهذا قال: أخرنه إن يكن هو الخبر. فتقول: ظنني وظننت زيدا عالما إياه. الإعراب: ظن فعل ماضي والنون الوقاية ولي مفعول أول، فالواحر عطف، وظننت فعل وفاعل، وزيد مفعول أول، وعالما مفعول ثاني. الظن الأولى ولا الظن الثانية؟ ظن الثانية، لأننا عملناه. وإياه نعم مفعول ثاني لظن الأولى، واضح؟ فيؤتى بالضمير. طيب إياه إيش؟ ظنني إياه أي ظنني ذلك العالم، فيكون معنى الجملة أنني ظننت زيدا عالما وظنني زيد عالما، فإياه أي ذلك العالم. ولا ما تقدم مرجع للضمير، لكن أخذ من المعنى. فإذا سئلنا ما معنى قول القائل ظنني وظننت زيدا عالما إياه، نقول معناه أنه ظنني عالما وظننته عالما، هذا معنى الجملة. لكن الآن لو سألت ماذا تفهمون من قولي ظنني وظننت زيدا عالما ولا أقول إياه؟ أه؟ ما نفهم شيء. الظاهر نفهم أنه ظنني عالما كما ظننته عالما، هذا الظاهر. طيب، ظنني وظننت زيدا قائما، كذلك ظنني قائما وأنا ظننت أنه قائم، هذا هو المتبادل. لكن يقول لابد، هذا مبتدأ وخبر، لابد يأتي المبتدأ والخبر لأنهما عمدة. وشجيب قال لو قلت ظنني وظننت زيدا عالما عالما، نعم يكون كلام ركيك. ظنني وظننت زيدا عالما عالما يكون كلام ركيك من جهة، ومن جهة أخرى يظن أن عالما الثانية توكيد للأولى، توكيدا لفظيا. لكن إذا قلت ظنني وظننت زيدا عالما إياه سهل الإشكال. لكن يبقى كيف ظنني إياه؟ هو ظنني نفسه، هذا هو المتبادل من الضمير. ظنني إياه أي ظنني نفسه. فتأتي مسألة إيش؟ السفسطة، الذي يقول كل واحد من المسفسطين يقول أنا أنت وأنت أنا. وقد ذكرنا لكم قصتهم، وأنهم إذا أراد النوم ربط كل واحد منهم حبلا برجله يخالف حبل رجل صاحبه علشان ما يغلط إذا أصبح. طيب، على كل حال هم يقولون إن معنى إياه أي ذلك العالم، مو بإياه أنا، المعنى ذلك العالم. وخلاصة القول إذا عملنا الثاني فإننا لا نضمر في الأول إلا ضمير الرفع الذي هو نائب الفاعل نائب الفاعل، أو ضميرا يكون عمدة ونأتي بالخبر بعد الجملة الثانية وبعد استيفائها مفعوليها. فنقول ظنني وظننت زيدا عالما إياه، ولا صح نقول ظنني إياه وظننت زيدا عالما. ولهذا قال المؤلف بل حذفه الزم إن يكن غير خبر، وأخرنه إن يكن هو الخبر. طيب لو قلت ضربته وأكرمت زيدا يصح؟ ضربته وأكرمت زيدا، ليش؟ لأن ضمير هنا فضلة فيجب حذف. ماذا أقول؟ ضربت وأكرمت زيدا. طيب، ضربت وأكرمته زيدا صحيح ولا صحيح؟ ليش؟ لأنه إذا كان الضمير، إذا عملنا الأول أجزنا أن نعمل الثاني بالضمير، واضح؟ طيب، سمعت وأظهر أن يكون ضمير الخبر. هذا البيت والذي بعده قرأناه على شيخنا عبد الرحمن بن السعدي عدة مرات وعجزنا عن فهمه وتركيبه، وتمثلنا بقول الشاعر إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. وكفى بنا أن نعرف معنى البيتين أولئك. وأما ما ذكره هنا يقول وأظهر إن يكن ضميرا خبرا، ضمير خبرا لغير ما يطابق المفسرة، نحو أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخاء. فنقول الحمد لله على رخائه ونعمته أننا لم نكلف بمعرفة هذين البيتين. أما إعرابهما تحبون إعرابهما عرفناه. نعم، الحكمة من القواعد السابقة واضحة، أن الإنسان يتكلم بالتنازع يتكلم على حسب مقتضى القواعد.
إذا أمن
أنا أول، نعم
لم أمن إذا كان فضل،
إيه نعم. السبب لأن الفضل يجوز حذف، وأنت إذا أوجدته ومرجعه متأخر عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة ولا داعي لذلك. فلهذا حدث نعم نعم إيه ما يجوز، لأن أصل تأخر الضمير على عودة الضمير على متأخر لفظ ورتبة لا يجوز إلا عند الضرورة، وهنا لا ضرورة. لكن إذا أعملت الأول وأضمرت في الثاني عاد الضمير على متأخر لفظا لا رتبة.
ويقول طربت وأكرمت زيدا.
نعم.
لو قال قال إن الذي أعملناه هنا الأول.
نعم. أحسنت. نقول إذا عملنا الأول لا بد أن تأتي بقرينة تدل على عمل الأول وهو أن تضمن في الثاني، إلا على الرأي الذي ذكره بعض العلماء أنه يجوز إعمال العاملين في معمول واحد، هذا شيء
ثاني.
علتهم في حذف الضمير في الأول إذا لم يكن عمدة هو أنك تضمر أو تجعل الضمير عائدا على متأخر لفظة ورتبة بدونها سبب. أهل البحرين
وين اختلف الطلاق؟ ايه ايضا يعني قد يطلب احدهما على المفعول به وقد يطلب احدهما على المفعول به والثاني على انه فاعل. اين
ما نعطيه انه الوحده يطلبه على انه فاعلا
شلون؟
ويقدم
لا لا كل واحد بالخيار
لان نختار الى الماضي عملنا
مو بالاحسن بس الموصول ما نحتاجه.
فاذا عملنا اذا عملناه في المفعول
الآن إذا كنت ترضيه ويضيف صاحب الواجب نحذف الحذف، ويصح إذا كنت ترضي ويضيف صاحب.
لكن هو هنا أعمل
عملت
إيه؟ لكن لو عملنا الأول
لو عملنا الأول قلنا إذا كنت ترضي وترضيه ترضيه صاحب صاحبا صاحبا بالنص ويرضيك صاحبا. إذا كنت ترضي ويرضيك صاحبا يعني إذا كنت مع أنه في الحديث يعني هو مو موجود في اللغة العربية أقيسة جاب الهمزة من عنه، ولهذا نرى أن نقف نعم. فنبدأ الآن بالمفعول المطلق. المفعول المطلق عندنا المفاعيل إما مقيدة وإما مطلقة، المفاعيل إما مقيدة وإما مطلقة. المقيدة تكون مقيدة بالباء وتكون مقيدة بالله لا لا أتركون أتركون اللي بحاول يحاول يقول لك
ما في مراجعة
في مراجعة قلت لك رحمة. طيب المفعول مطلق إن المفعيل قسمي مطلق ومقيد، والمقيد يكون بالباء يكون بالله ويكون بالفي ويكون بالواو. والمفعيل إذن خمسة مجموعة في هذا البيت: ضربا أبا عمرو غدا أتى وجئت والنيل خوفا من عقابك لي. في بيت واحد ضربت ضربا أبا عمرو غدا أتى وجئت والنيل خوفا من عقابك لي. ضربا هذا المفعول المطلق، أبا عمرو المفعول به، غداة أتى المفعول فيه، وجئت والنيل المفعول معه، خوفا من عقاب الحليم المفعول لأجله مفعول لأجله. فالمفعيل خمس، هذه المفعيل خمس تنقسم إلى قسمين: مفعول مطلق ما قال به أو له أو فيه أو معه مطلق مفعول، ومفعول مقيد إما بالباء أو بالفي أو بالواو أو باللام أو بالواو بما مجموعة في قوله ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى وجئت والنيل خوفا من عقاب الكريم. زين ضربا هذا المفعول المطلق. أبا عمرو مفعول به، غداة أتى مفعول فيه اللي هو الضرب، وجئت والنيل مفعول معه خوفا من عقاب الكريم مفعول لأجله. نعم هنا مؤلف يقول المفعول المطلق اللي ما قيل ما قل به أو فيه أو له، ما قيل مفعول مطلق. فما هو العنوان أعم من الذي أتلاه، لأنه تكلم عن المصدر، فعندنا مصدر وعندنا مفعول مطلق. مفعول مطلق المصدر أعم من المفعول المطلق من وجه، والمفعول المطلق أعم من المصدر من وجه آخر. إذا قلت وقوفك طويل، وقوفك طويل، وقوف هذه مصدر لكنها ليست مفعولا مطلقا. وش هي؟ وقوفك طويل مبتدا خبر، وقوف مبتدا. يعجبني قيامك، قيام مصدر ولكنها فاعل. فرحت كل الفرح، كل هذه مفعول مطلق وليست في مصدر وهي منصوبة. فإذا يا جماعة المفعول المطلق والمصدر بينهما عموم وخصوص وجه، المصدر أعم من وجه والمفعول المطلق أعم من وجه. فالمفعول المطلق لا يكون إلا منصوبا، ولكن قد يكون مصدرا وقد يكون نائبا من نائب المصدر. والمصدر لا يكون إلا مصدرا لكن قد يكون منصوبا وقد يكون غير منصوب. فهمتم الآن؟ المفعول المطلق لا يكون إلا منصوبا لكن قد يكون مصدر وقد يكون غير مصدر. المصدر ما يكون إلا مصدر ولكن قد يكون مرفوعا ومنصوبا ومجرورا. هذا الفرق بينهما، وصار الفرق بينهما عموم وخصوص وجه. المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن، وغالبا تقول معقد. المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل. الفعل إذا قلت قام، قام لها مدلولات، فيجلس جلوس أيضا لأن يجلس دلت على الحدث اللي هو جلوس وعلى زمن مستقبل وعلى هذا فقط. فهو اسم ما سوى الزمان. ما هو الذي سوى الزمان؟ الحدث. الحدث هو المعنى يا شيخ، الحدث هو المعنى. من مدلول الفعل مثاله كأمن من أمن، أمن أمنا، أمن أمنا، هذا المصدر أمن أمنا. طيب أولئك لهم الأمن، الأمن مصدر أمن لكن هنا مرفوع لأنها مبتدا مؤخر. نعم الحاصل إنه المصدر هو ما دل عليه الحدث الذي دل عليه الفعل، يعني اسم ما دل، اسم لما دل لأحد مدلولي الفعل وهو الحدث. ترى هذا تفسير من مالك، لكن بتفسير أوضح نقول المصدر هو الذي يجيء مثل ما قال صاحب الأجرمية، هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. كيف ثلاثة متصل بفعل؟ قام يقوم قيام، جلس يجلس جلوسا، هو الثالث، يجي هو الثالث كذا يا غانم؟ اي نعم. يصح قاعد يقعد قول هذا المصدر. هل هو الإجابة الثالث الذي يأتي غارقا في تصريف الفعل هو المصدر؟ أظن هذه واضحة، هذه مثل مع البارد. نعم جدا واضح، ما تبي كلام أبدا. قام يقوم قياما، أكل يأكل أكلا، فعل هذا فقط. أما ابن مالك فيقول اسم ما سوى الزمان من مدلول الفعل، واضح؟ ها؟ إيه؟ كأمن من أمن. طيب الآن سؤال، هل هو أصل الفعل أو الفعل أصله؟ المعلق يقول وكونه أصل هذين، لكن قبله بمثل أو فعل أو وصف نصب، يقول ينصب المصدر بمثل، يعني قد يكون الناصب له مصدرا مثله، وينصب بالفعل وينصب بالوصف، ينصب بالوصف. إذا ناصب المصدر ثلاثة، إما مصدر مثله، وإما فعل، وإما وصف، وإما وصف. إذا قلت عجبتك، عجبت من ضربك العبد ضربا شديدا، عجبت من ضربك العبد ضربا شديدا، وش اللي ناصبه؟ المصدر. من ضربك، يعني ضرب هذا مصدر، ضربا منصوب على المصدرية والعامل فيه المصدر اللي قبل. طيب أو فعل مثل ضربت ضربا، هذا الفعل. أضرب ضربا، اضرب ضرب، هذا مصدر. أو وصف مثل أنا الضارب المجرم ضربا أليما، أنا الضارب المجرم ضربا أليما، وين المصدر؟ ضربا ناصبه الضارب وهو وصف. نعم طيب، هذا هو العبد المضروب ضربا شديدا، وش الوصف؟ اسم المفعول، الوصف اسم المفعول. فإذا ينصب المصدر إما بمصدر أو بفعل أو بوصف، وكونه أصلا لهذين انتخب، انتخب كون مبتدا، كون مبتدا وهو مضاف إلى الهاء، وهو من متصرفات كان، فيعمل عمل كان. أين الذي في محل الاسم؟ الهاء في قوله كونه، وأصلا خبر كون، خبر كون باعتبارها من النواصب. وأما انتخب فهو جملة خبر المبتدا وهو كون. نعم المعنى هذه القاعدة يقول إن الذي اختير، الذي اختير أن المصدر أصل لهذين، ما هما هذان؟ الفعل والوصف، الفعل والوصف أصلهما المصدر، لأن تقول ضرب مشتق من الضرب، فهو إذن الضرب سابق على ضرب، سابق فيكون أصلا له. الضارب من المشتق من الضرب، إذن فالأصل أصل الأفعال المصادر، أصل الأسماء الأوصاف المصادر، وهذا الذي يذكره المؤلف أنه انتخب وصفه. وقال بعضهم إن المصدر، إن الفعل هو الأصل، إن الفعل هو الأصل، وأن ضرب، وأن الضرب مشتق من ضرب، ضرب مشتق من ضرب. لكن وما قاله المؤلف أن الأفعال مبنية على المصادر، وكذلك الأوصاف مبنية على المصادر، لأنك تقول ضرب من الضرب وأكل من الأكل وشرب من الشرب هو لا وتقول مثلا القائم منين؟ من القيام، مهم من قام، القائم مشتق من القيام مهم من قام. وتقول مثلا الآكل منين؟ من الأكل، والشارب من الشرب، والمصلي من الصلاة، وهكذا. هو الذي يجيء إخلاص الأثار من جلس الفعل، قد يكون العبارة تشير إلى هذا، إنما الأصح أنه منتخب أن المصدر والأصل. الله أعلم. قال توحيدا، إن شاء الله بحث التنازع في العمل وغير بقى. لا المفهوم مطلق تعليم
أو تحت
الطائرة البحث ما أظن فيها ما تحت الطائرة مثل أهل المبتلى مفهوم بالابتداء ولا مفهوم بالخبر. قال المؤلف في بيان ما يفيده المصدر، قال توكيدا أو نوعا يبين أو عدد. توكيدا مفهوم مقدم لقوله يبين يعني وزن، وقول أو نوعا معطوف على توكيد. والسؤال على هذا الإعراب هل هذا من باب التنازع أم لا؟ توكيدا أو نوعا يبين لماذا؟ هذا لماذا؟ يمكن فارح هو الذي يتبقى العلم، لأنه الفعل هو الفعل يبين صح. وقوله أو عدد أو عدد أو هل حقق، وهي معطوفة على توكيد يعني أو يبين عددا. وهنا قال المؤلف عدد، والمعروف أنه إذا وقف على المنصوب يوقف عليه بالألف. والجواب إما أن نقول لأجل الرب أخذ، وإما أن نقول على لغة ربيعة الذين يقفون على المنصوب بالسكون. طيب القاعدة الآن من هذا الشبك أن المصدر يأتي بأغراض، منها التوكيد، ومنها بيان النوع، ومنها بيان العدد. مقدار المؤلف أنت قال كسرت سيرتين، سرت سيرتين هل وش هذا؟ عدد، هذا عدد مرتين. سيرة ذي رشد النوع، النوع لأنه بيّن لنا أن سيره سيرة ذي الرشد، والرشد معناه حسن التصرف. نعم. وتقول أيضا وواجهته مواجهة المقصر، مواجهة هذه مصدر مبينة من نوع. وثب وثوب الأسد، هذا أيضا مبين للنوع. طيب ضربه ضربات كثيرة، العدد لا العدد أي ضربات. نعم كثير في سيرتين. طيب ما ذكر المؤلف التوكيد؟ التوكيد مثل قولك ضربت ضربا، ومثل قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. ما فائدة النص المؤكد لأن فائدة المبين للعدد واضح، المبين للعدد واضح، المبين للعدد والمبين للنوع فائدة واضحة أيضا لأنه يبين نوع المصدر. لكن ما فائدة المؤكد؟ إذا قلت كلمته تكليما، إيش الفائدة من كلمة تكليما؟ يقولون فائدته انتفاء احتمال المجاز، إنه ما هو هذا مجاز، كلمته تكليما يعني ما هو بغير تكليم. مثل ما لو قلت كلمته أنا يعني لا غير، بل إذا نستفيد من هذا أن قول من يقول إن الله كلم موسى تكليما أي جرحه بمخالب الحكمة، كلام ساقط ولا لا؟ ساقط، يعني يؤكد الكلام تكليما، وهذا ما يكون إلا الكلام اللي هو الكلام المسموع. نعم، طيب هذه فوائد المصدر. وقد ينوب عنه ما عليه دل، قد ينوب عنه أي عن المصدر. وكلمة قد للتحقيق، قد هذه للتحقيق، وقد إذا دخلت على المضارع تفيد إيش؟ تفيد في الغالب التقليد، لكنها قد تفيد التحقيق، كما في قوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه، وفي قوله قد يعلم الله المعوقين. فإذا قد ينوب عن التحقيق، قد ينوب عنه عن المصدر ما عليه دل، أي ما دل عليه، مثل جد كل الجد، جد يعني اجتهد، وهذا موجه لكم، كل الجد ولا بعضه، كل جد كل الجد يعني اجتهد كل الاجتهاد. وين المصدر؟ لا، هذه كل مفعول مطلق، الجد هو المصدر، لكن كل دلت عليه. فعلى هذا إذا بغينا نعرف نقول جد فعل الأمر وفاعله مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، كل مفعول مطلق ولا نقول مصدر، يعني المصدر هو الجد، كل مفعول مطلق منصوب على المفعولية المطلقة وعلى نصبه فتح الغير في آخر، كل مضاف والجد مضاف إليه، مجرد الإضافة على مجرد كسر الظاهر في آخره. طيب إذا قلت بل قال الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل، بعض، هل نقول هذا مفعول به ولا نقول مفعول مطلق؟ مفعول مطلق، مفعول به. وش حجة محمد؟ لأنه أتى
لغلب
وين؟
الأقاويل،
الأقاويل مثل مصدر التقاويل،
كم؟
إنه مصدر الله، ما قال التقاويل، تقول تقولا، وش الحجة؟ أي فالمفعول مفعول مطلق مصدر، جد كل شيء. هي صالحة من أبغى أن تجد فيها مفعول شيء، أن تكون مفعول مطلقا وأن تكون مفعولا بها لأن فعل واقع عليه. فإذا قلت أكرمه بعض الإكرام، أكرمه بعض الإكرام، ماذا تقول؟ مفعول مطلق، لأنها أضيفت إلى المصدر كذا. اجرده أشد الجلد، مفعول مطلق أيضا. إذن كل ما كان منصوبا مضافا إلى مصدر الفعل فهو مفعول مطلق. قال وافرح الجبل، افرح فعل أمر مبني على السكون، وفاعله مستتر جوازا تقديره انت وجوبا. وش القاعده اللي تقديره انت او انا او نحن فهو مستتر وجوبا. طيب قوله افرح الجدل، افرح الجدل، الجدل مو مصدر، مصدر لكنه مو من لفظ الفعل، ليس من لفظه بل هو من معناه، لان الجدل الفرح، لو قال افرح الفرح لصار مصدرا، لكن قال افرح الجدل، لو قلت الجدل مصدر لافرح قلنا لك لا، الجدل مصدر بايش؟ لا مصدر لاي شيء، جدل، نعم، ما هي لفرح. اذن هي بمعنى الفعل وليست من لفظه، فنعربها بانها مفعول مطلق ولا يقول مصدر الفرح. ومثله ايضا قم وقوفا، قم وقوفا، قم فعل الامر وقوفا مفعول مطلق ولا نقول مصدر، لان وقوفا ليست مصدرا لقم من لفظه، لكنها مصدر له من معناه، فتكون مفعولا مطلقا. اجلس قعودا، ها؟